قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
صحبه أجمعين، هنيئا لمن أضحى وأنت حبيبه، ولو أن لوعات الغرام تذيبه، وطوبى لصب أنت ساكن سره، ولو بان عنه إلفه وقريبه، وما ضر صبا أن يبيت وما له نصيب من الدنيا وأنت نصيبه، ومن تك راض عنه في طي غيبه فما ضره في الناس من يستغيبه، فيا علة في الصدر أنت شفاؤها، ويا مرضا في القلب أنت طبيبه، عبيدك في باب الرجاء متضر إذا لم تجبه أنت من ذا يجيبه، بعيد عن الأوطان يشكو بذلة وهل ذا قطع من الذل إلا غريبه، تصدق على من ضاع منه زمانه ولم يدري حتى لاح منه مشيبه، غدا خاسرا فالعار يكفيه والعناء وقد آن من ضوء النهار مغيبه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الإيمان ليصبأ كما يصبأ الحديد، وإنه ليخلق كما يخلق الثوب البالي، وإن مجددات الإيمان هي تلك الأسباب التي يذوق بها المسلم حلاوة هذا الدين، يذوق حلاوة القرب من ربه سبحانه وتعالى، ويذوق حلاوة الوقوف على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حدثوني عن ذلك الشعور الذي كان يجده بلال بن رباح عندما جر على الرمضاء، عندما وضعت أسياخ الحديد على ظهره، عندما ألقيت الصخور على صدره. حدثوني عن تلك الحلاوة التي كان يجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف صاف قدميه في جوف الليل. خبروني عن تلك الحلاوة واللذة التي جعلت عمار بن ياسر ينسى عدد السهام التي أصابت جنبه وهو واقف يصلي، فيسير الدم من جنبه وينزل من كتفه ومن قدمه وهو مكمل صلاته. خبروني أي خشوع ذلك الذي كان يجده عبد الله بن الزبير وهو راكع في بيت الله الحرام حتى يقف الطير على ظهره من طول صلاته وركوعه يظنه جذع شجرة مائل. أي معاني حب كان يمتلكها هؤلاء القوم، وأي معاني خشوع كان يستلذ بها ذلك الرعيل. أنت بحاجة هذا اليوم أن تجدد الإيمان في قلبك، وأن يعيد قلبك تذوق لذة الصلاة ولذة القرآن ولذة الصيام ولذة الصدقة والإنفاق في سبيل الله ولذة الحج والعمرة ولذائد المساعدة في كل أبواب الخير، فهذا الذي سيبقيك على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وإنك والله لتحزن، وإن العين لتدمع، وإن القلب ليكلم ويدمع لما يجد اليوم من صور المتثاقلين والمتكاسلين والراكعين والساجدين النائين بأنفسهم عن طريق الحق. هذا سقط، وفلان سقط، وفلان سقطت، فلان حلق لحيته، وفلان خلعت النقاب، وفلان ترك الصلاة، وفلان ما عادت تأتي إلى دروس العلم، وفلان كنا نرى في الصف الأول الآن نرى يقضي الصلاة في الصف الأخير، ما عاد عنده ذلك الحرص ولا عاد يذوق في قلبي تلك الحلاوة. هذا كله مرجعه يا إخواني أن قلوبنا فضلت غير الله والنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذاقت هذه القلوب من الألم والشقاء والبؤس على قدر تعلقها بغير الله. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فلا يمكن أن يقدم شيئا على محبة الله ورسوله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يحب أخاه المسلم لا تكون المحبة لعرض من الدنيا إنما لأجل الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ثلاثة أسباب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها الشفاء وتجديد الإيمان وسعادة القلب ولذة الروح. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. كم من الناس اليوم يشككونك في ذات الله، كم من القنوات اليوم تدعوك فتبعدك عن ذات الله، كم من الأحاديث والقصائد والأخبار والقصص التي تجعلك لا تثق في ربك جل وعلا. إن هؤلاء يزرعون في قلبك شكا، يبعدون تلك الحلاوة عن فؤادك، يجعلون هذا الفؤاد معلقا بغير الله سبحانه وتعالى. وأن لفؤاد ابتعد عن مصدر سعادته أن يذوق سعادة عند غيره، وأن لرجل يدرك أن الذي يحرسه ويحوطه ويحفظه هو سيده الملك فينأى بنفسه عن ذلك الملك، يهجر سلطانه ويبتعد عن جنوده ويأتي إلى عدو ذلك الملك ظنا منه أن سعادته عند عدوه وأن أنسه وسروره في غربه من شهوته. وهذا أخسر الخاسرين، إذ بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن السعادة لا تذاق ولا تحس ولا يستلذ صاحبها إلا إذا قدم الله ورسوله على كل شيء. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فبين جل وعلا أن الذين يقدمون هذه الأشياء التي سلف وسبق ذكرها لا يذوقون شيئا من السعادة، وهؤلاء في عداد الفاسقين، وهؤلاء الواجب عليهم التربص. عارفين يعني التربص يا جماعة؟ ألم يقل الله جل وعلا عن المتوفى عنها زوجها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، يعني ينتظرن، يعني يحبسن أنفسهن، يعني يا من قدم أباك أو أمك أو زوجك أو مسكنك، مع أن أشياء حلال ليست حرام، لكنك ربما قدمتها على حب الله ورسوله. أنت يجب أن تحبس نفسك لتنتظر العذاب، أنت يجب أن تتربص ليأتيك من الله العقاب. وهذا لا شك خطاب شديد مؤلم للنفوس الواعية، وهذا بلا شك خطاب غليظ أليم للنفوس العاقلة التي لا تفكر أن يمكن أن الله جل وعلا ذلك الرحيم يخاطبها بهذه القوة ويخاطبها بهذه الشدة. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وما هو أمر الله؟ قال المفسرون إن أمر الله جل وعلا إذا جاء في آية وعيد فهو إما عذاب وإما خسف وإما زلزال وإما طوفان وإما صيحة وإما رعد وبرق وريح عاتية كتلك التي مرت على عاد وثمود وكتلك التي أغرقت فرعون وكتلك التي أصابت أصحاب الأيكة والمؤتفكات. أنت بحاجة ماسة أن تعي آيات القرآن وأن تدرك أن سعادتك أن تقدم حب الله ورسوله على كل شيء. مرثد ابن أبي مرثد له امرأة يحبها من الجاهلية اسمها عناق، رأته يوما وهو يطوف بالكعبة فدعته إلى الحرام، قالت يا مرثد هلم فبت عندنا، تعال بات عندنا الليلة. فجعل مرثد يبكي ينظر إلى الكعبة ويقول يا عناق إن الله حرم الزنا، يا عناق إن الله حرم الزنا، يا عناق إن الله حرم الزنا، وهو يبكي بكاء شديدا. ولما أسر خبيب بن عدي وصلبه أبو سفيان على جذع شجرة، جعل أبو سفيان يقول يا خبيب أيسرك أنك وادع في أهلك ومالك ومحمد في مكانك مصلوب؟ قال والله ما يسرني أني وادع في أهلي ومالي ورسول الله يشاك بشوكة واحدة. قال عجبا لكم، لقد دخلت على ملوك العرب والعجم والفرس والبربر فما رأيت أحدا يحبه أصحابه كمحبة أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن هؤلاء كانوا يستلذون بأي ألم وأي عذاب وأي معاناة وأي سجن وأي اتهام وأي قذف أو ضرب بسهام أو سيوف، ما دام هذا لله فهذا عندهم رخيص وهذا عندهم هين. لكن الواحد منهم إذا فقد ركعة أو تأخر عن سجدة بكى. قال أنس بن مالك: وأيم الله إنكم لتعملون أعمالا كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات. قالوا: يا أنس وماذا الذي نعمله؟ قال: يتخلف أحدكم عن الصلاة يعدها الناس على عهد النبي من الموبقات، والله لقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يعني أنس يقسم بالله إن اللي احنا بنعمله دلوقتي موبقات. أنس الذي خدم النبي 10 سنين يقسم بالله أن تخلفنا عن الصلاة موبقات. يا احنا أنس أصلا بنتكلم دلوقتي عن حلاوة الإيمان، احنا أنس بندور عن لذة الصلاة وأنت تلومنا على تخلفنا عن تكبيرة إحرام، وأنت تلومنا عن تأخر بعضنا عن صلاة جماعة، وأنت تدعي أننا نفعل شيء موبق مخرج من الملة مبعد عن دائرة الإسلام. قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: ولقد كان الرجل يؤتى به، يؤتى يعني لا يأتي لوحده، يعني يا جماعة عاجز. وتأمل العرب عندما يتكلمون فهم ينتقون أدق الألفاظ لا يعبثون. قال: يؤتى به يعني أصلا هو لا يستطيع أن يأتي لوحده، يهادى بين الرجلين يعني متكئ على واحد يمين واحد شمال، مع أنه معذور مريض عنده حاجة عنده عذر في ترك الجماعة، ولكنه يشعر بقلبه أن ترك الجماعة والفريضة شيء عظيم عند الله، حتى يقام في الصف، حتى يوضع في الصف بين المسلمين فيصلي معهم. ولقد جاء يوما عبد الله بن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضرير أعمى، يقول: يا رسول الله إن الطريق بعيدة وإنه لا قائد لي يقودني. فعذره النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولى وقف يعني إد ظهره للنبي ومشى. قال النبي: يا عبد الله. قال: لبيك يا رسول الله. قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن فأجب. يا رسول الله أعمى ضرير، كيف يمكن أن يأتي إلى المسجد وهو يهديك يعتذر يقول لا يوجد عندي من يقودني، ومع ذلك النبي يقول إذا فأجب. يا جماعة كيف نذوق حلاوة الإيمان ولذة ديننا وإحنا أصلا مفرطين وإحنا مقصرين؟ إحنا يجب أن نقدم محبة الله والنبي صلى الله عليه وسلم في عرس ابنتك، قدم محبة الله والنبي في تجارتك، قدم الصدق والأمانة في محبة الله والنبي في معاملة لأولادك، في عدلك بينهم في النفقة والعطية والهدية، في معاشرتك لزوجتك، في حسن خلقك مع جيرانك، في وقوفك بين الناس في صلاة الجماعة، في إخلاصك، في حفظ أعمالك أن تخرج للناس فتخفيها وتسترها كما تستر سوءاتك. هذا معاني الإخلاص، وهذه معاني القرب من الله التي بها يذوق المسلم حلاوة هذا الدين. ولما أصابت الآكلة قدم عروة بن الزبير، قالوا: يا عروة إن الآكلة أصابت قدمك، السرطان مشى الآن في القدم، وإذا لم نبتر هذه القدم سيستشري سيدخل إلى جسمك يقتلك. قال: فما العمل؟ قالوا: نبتر القدم. قال: الحمد لله أعطاني 4 أطراف، فما المانع أن يأخذ مني عضوا أو طرفا؟ قالوا: إذا خذ هذا. وأعطوه كأسا فيه خمر. قال: ما هذا؟ قالوا: مسكر، إنا لابد أن نسقيك مسكرا حتى تفقد الوعي لأنه لا تستطيع أن تتحمل الألم. قال: ويحكم ويحكم، والله لا أستعين على شفاء الله بشيء يغضب الله. قالوا: وما الحيلة إذن؟ قال: تتركوني وصلاتي، فإذا كبرت ومضت وقت أو ساعة من الصلاة فشأنكم إذن. قال الراوي: فلما كبر عروة بن الزبير وأقبل يرتل القرآن وكان جالسا على كرسي، جئنا بالمناشير فنشرنا ما بين لحمه وعظمه وهو مكمل صلاته. لا يشعر ولا يحس. قد يقول قائل: يا شيخ هذا الكلام الذي ترويه حتى الموفيز الأمريكي والقنوات الأجنبية والأفلام لا ترويها. سأقول لك: نحن اليوم نرى في دنيانا، نحن اليوم نرى في حياتنا من إذا أحب تغاضى عن كل ألم، من إذا رأى شيئا يحبه نسي الوجع. وإنك لترى حادث السيارة ينزل الرجل مقطوع القدم أو الدم ينزف منه وهو يبحث عن طفله الرضيع، ينسى نفسه من شدة الألم لأنه مشغول بمحبوب بشيء بقطعة
شغل القلب بالله جل وعلا. قال الله جل وعلا: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه. قال المفسرون: فلما رأت العين ما يبهرها من الجمال لم تحس بألم تقطيع اليد وسيل الدم. العين بس يا جماعة رأت الجمال، كيف لو رأت قلوبنا جمال الله؟ كيف لو نظرت عيوننا إلى ذات الله جل وعلا؟ كيف لو جئنا يوم القيامة يا إخواني، ونحن قبل قليل كنا نقرأ من سورة الحاقة، أنت ترى الناس حولك واحد حدية مغلولة من ورائه ولا يأخذ الكتاب إلا بالشمال، وآخر ماسك الكتاب باليمين وأنت لا تدري، ثم ينادى باسمك فتجد اليمين حرة وتمتد يمينك لتأخذ الكتاب. ما سعادتك؟ ما فرحتك؟ ما أنس قلبك وسروره وأنت ترى نفسك في عداد هؤلاء الصالحين، في عداد هؤلاء الذين أخذوا الكتب بأيمانهم؟ أنت بحاجة أن تدرك معنى تقديم حب الله ورسوله على كل شيء، على كل شيء، لترى الثمرة ولتذوق اللذة وليستشعر قلبك من الحلاوة ما لا يستشعره أهل المعاصي في معاصيهم، ما لا يذوقه أهل السكر والخمر في سكرهم وخمرهم. ذهبت يوما في رحلة دعوية مع بعض الإخوة في المملكة العربية السعودية، دخلنا في الصحراء إلى مكان بعيد يتجاوز عن المدينة قرابة 25 كيلومتر، وهذا المكان مشهور عند الناس أنهم يذهبون إليه وقت الشتاء يخيمون فيه، فتوجد فيه بحيرات ويوجد فيه أشجار. فلما وصلنا إلى المكان وجدنا مجموعة من الخيام، فقلنا: الليلة ليلة الدعوة إلى الله، علينا أن نطرق كل خيمة لخيمات الشباب فنقرأ عليهم ونحدثهم ونذكرهم بالله. دخلنا خيمة من الخيمات وجدنا فوق 40 شابا، قوارير الخمر أكرم الله السامعين موجودة أمامهم، وحبوب المخدرات ملقاة على أرض الخيمة، وهناك 2 من الشباب يلعب بلاي ستيشن، وماطور يشغل الكهرباء في الخيمة، وثلاجة وأطعمة وبوتاجاز، ويعيشون شهرين أو 3 طول الشتاء مع بعضهم، يسكرون ويشربون ويأكلون ويتمتعون ولا رقيب ولا حسيب. قلنا لأحدهم وكان في شيء من الوعي: لو تستطيع أن تفوق هؤلاء الناس حتى نستطيع نذكرهم بالله. أخرج من الثلاجة مجموعة البال وأجعل يسقي الشباب، فبدأ بعضهم يفيق وبدأ بعضهم يسمع وبعضهم أصبح يشتم ويطردنا. فقلنا: يا جماعة نريد أن نحدثكم عن الجنة، نريد أن نحدثكم عن الله. من فيكم يملك نبضات قلبه؟ من فيكم يتحكم في عينه؟ من فيكم يستطيع أن يتحكم في قدمه؟ من فيكم يستطيع إذا ما جاءه المرض أن يتغلب على أي مرض بدون أدوية وبدون رقية وبدون دعاء؟ لا أحد. يا جماعة المسألة جنة أو نار، هل تريدون الجنة أم النار؟ سكت أكثرهم. قال بعضهم: نريد الجنة، مثلنا مثلكم يا شيخ، نريد الجنة. فلما تكلمنا عن الجنة ونعيمها بدأوا يبكون. قال أحدهم وهو في غاية السكر: والله العظيم أعرف يا شيخ أنني سكران، لكن أقسم لك بالله أن قلبي الآن يذوق حب الله، وإنني لأجد من النشوة في حب الله أعظم من نشوة السكر، أعظم من نشوة السكر. إذا كان هذا اعتراف العصاة بأنفسهم، فما بالنا نفقد هذه اللذة وتلك النشوة في حياتنا ونحن الطائعون ونحن المصلون ونحن الصائمون ونحن المقبلون على شهر رمضان ونحن الوقافون على حدود الله جل وعلا المنتهون عن حرماته. قال عليه الصلاة والسلام: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ولما تقطعت أواصر المحبة بيننا وبين بعضنا في ذات الله وجدنا محبة من أجل مصالح الدنيا ومن أجل تجارة ومن أجل الانتماء لأحزاب سياسية ومن أجل الموافقة في مسألة فكر أو عقيدة، وحينئذ تنتهي تنتهي هذه المعاني فلا تذوق لها أثرا ولا يجد قلبك لها حبا، وذلك لأن المحبة قامت على الدنيا، وكل محبة قامت على الدنيا إذا ما انتهت الدنيا ذهب الحب، وكل معزة وكل إخاء قام على مصلحة إذا ما ولت تلك المصلحة انقطع الإخاء وذهبت المعزة، إلا المحبة في الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والله عندما تنظر عينك إلى مركب أو سفينة للمسلمين الرهنجان القادمين أو المهجرين من بورما أو مانيمار وهم في عرض البحر، لا تستقبلهم الفلبين ولا تستقبلهم اندونيسيا ولا تستقبلهم ماليزيا ولا تستقبلهم أي بلد، وهم يعانون هاربون من تذبيح وتقتيل وإيران، وتراهم متعلقون وسط الماء. لابد أن يسيل دم عينك، لابد أن يتحرك قلبك، لابد أن تشعر بمعنى الأخوة، لأنك إذا لم تشعر فقلبك ميت، وعندها صدقني لن تذوق حلاوة القرآن، لن تذوق حلاوة رمضان، لن تجد لذة القيام، ولن تشعر بلذة الإقبال على تكبيرة الإحرام، لأنك أبعد ما تكون عن أن تطبق ذلك السبب الذي بينه ووضحه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبا سليمان: قلبي لا يطاوعني على تجاهل أحبابي وإخواني، إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني، وإن بكى مسلم في الصين أبكاني، فمصر ريحانتي والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وأعواني، وفي العراق أكف المجد ترفعني عن كل باغ ومأمون وخواني، ويسمع اليمن المحبوب أغنيتي فيستريح إلى شدوي وألحاني، ويسكن المسجد الأقصى وقبته في حبة القلب أرعاه ويرعاني، أرى بخارى بلادي وهي نائية، وأستريح إلى ذكرى خراساني، شريعة الله لمت شملنا وبنت لنا معالم إيمان وإحسان. إذا ما ربينا على هذه المعاني، إذا ما اعتقدنا معنى الإخاء الحقيقي الذي بسببه آخى النبي بين المهاجرين والأنصار، أصبح المهاجر الذي بينه وبين الأنصار 400 كيلو متر وبينهم قبائل ومفاوز ولا يعرفون بعضهم، إذا مات الأنصار اليوم المهاجر يرثه غدا، يصبح مثله مثل أخيه الشقيق، وكان هذا في أول الإسلام، حتى إذا ما استتب أمر هذا الدين وهذه الشريعة نسخ ذلك الحكم وألغي مسألة الإرث وبقيت أخوة الإيمان والدين، وهذه التي بها يذوق المسلمون حلاوة الإيمان، تلك الأخوة التي جعلت عبد الله بن رواحة يطرق الباب على أبي الدرداء يقول: يا أبا الدرداء، أما آذنك أن تسلم؟ فيقول: يا ابن أخي دعني وشأني، إنما بيني وبينك من الإخاء لا يمنعني من ذلك، يعني من أن أؤذيك أو أرد عليك، وأبو الدرداء مشرك وعبد الله بن رواحة مسلم. ويذهب عبد الله بن رواحة ويبتعد، فإذا ما جاء الليل جاء إلى أم الدرداء يقول: يا أم الدرداء، أين الصنم الذي يعبد أبو الدرداء؟ فتقول: يا أخي إنه في مجلسه ذلك، فيأتي إليه فيأخذه فيلقيه في القاذورات، فلما يطلع الصباح يأتي إليه أبو الدرداء يتعجب، يقول: ما أعجبك من إله؟ ألا تستطيع أن تعصم نفسك؟ فيضع أبو الدرداء بجواره سيفا، فلما يأتي اليوم الثاني يلقيه عبد الله بن رواحة في القاذورات، فيتعجب أبو الدرداء في المرة الثالثة، قال: والله ما أنت بإله، قال: والله ما أنت بإله، ولو كنت إلها لعصمت نفسك من أن تلقى في القاذورات. حتى إذا ما اتصف النهار وطلعت الشمس جاء أبو الدرداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل عبد الله بن رواحة يقول: يا رسول الله، إن أبو الدرداء جاء يريدنا، يعني كأنه يريد أن يقتلنا أو يعتدي علينا. قال: لا يا عبد الله، إنما جاء أخوك مسلما. فلما وقف أبو الدرداء قبالة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك لرسول الله، ثم أكب على عبد الله بن رواحة يضمه ويقبله ويعانقه ويبكي، وكأنها رسالة: أنت سبب إسلامي، أنت سبب هدايتي، أنت سبب توبتي، أنت سبب دعوتي إلى هذا الدين، أنت السبب الذي به ذقت حلاوة الإسلام. ولما وصل وصل إلى أسيد بن الحضير خبر مقتل مصعب بن عبيد بكى بكاء شديدا وقال لله أمر مصعب كنا من السابقين على الإسلام بسببه كنا من السابقين إلى الإسلام بسببه فقد كان مصعب أول داعية وسفير في المدينة ولقد كان أسيد بن الحضير أول من يعارضه ويعارضه ويدفعه ويبعده حتى إذا ما لان له مصعب في القول وقال اسمع ما أقول فقرأ عليه شيئا من القرآن وذكره بشيء من أوصاف النبي العدلان قال أسيد ما أحسن ما تقول ما يصنع من يريد أن يدخل في دينكم فذهب فاغتسل وتطهر ثم جاء فأسلم ومنذ ذلك الحين والمصحف لا يفارق أسيد بن الحضير والقرآن لا يفارق لسانه ففي الليل قيام وقراءة وفي النهار عمل وتلاوة وهكذا شأنه فلما مات مصعب بكى عليه أسيد بكاء شديدا ذلك أن مصعب كان سببا في إسلام أسيد إنك بحاجة الناس أن تدرك معنى هذا الإخاء وأن تفهم أن مسجونا أو معتقلا أو شهيدا أو مقتولا أو مظلوما هو أخوك المسلم الذي يشاركك التوحيد يشاركك كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله كيف تفرح بأذيته كيف تفرح بمقتله كيف تفرح بعذابه كيف تفرح بالألم الذي تجده قال أحد السلف لأخيه إني والله لأجد الغصة في حلقي إذا ما رأيتك تخلفت عن جماعة إني والله لأجد الغصة في حلقي إذا ما رأيتك تخلفت عن جماعة لأي درجة وصل الحب عندهم يعني لما أخوه يتخلف عن الجماعة هذا يذوق في حلقه غصة من شدة حبه لأخيه ماذا لو أقمنا هذه المعاني بيننا ماذا لو نشأت مجتمعاتنا وأسرنا على معنى الحب في الله على الأقل يا إخواني لنذوق حلاوة العبادات لنذوق حلاوة القرب من رب الأرض والسماوات لنذوق لذة الإقبال على الصلاة والقرآن والصيام فإننا والله في هذا الزمان نشتكي أن الناس أصبحت تقول ما عدنا نذوق لذة الصلاة يا شيخ رمضان اللي من 20 سنة غير رمضان الآن ما الفارق هو نفس رمضان يا أخي لا يا شيخ كان في روحانيات كنا نصلي من غير مكبرات صوت ومن غير مكيفات ولا مراوح ونصبر على الصلاة ونذوق اللذة ونبكي مع الآيات المشكلة يا أخي ليست في المكيفات ولا المراوح ولا الإضاءة ولا المساجد الفسيحة المشكلة في قلبك نظف قلبك اجعل هذا القلب يذوق لذة الصلاة يذوق معنى القرب من الله يذوق معنى أنك الآن اصطفيت وتم اختيارك مات ناس في أول شعبان ومات ناس في آخر رجب ومات ناس في أول السنة في شهر محرم وأنت الآن إلى الآن تعيش تتنفس تبقى 25 يوم ويدخل عليك رمضان أليست تلك عطية أليست تلك هدية أليست تلك منحة من الله جل وعلا لك بلى والله قال عليه الصلاة والسلام وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار تأمل كيف اصطفاك الله واختارك مسلما موحدا وغيرك إلى الآن لا يعرف هل الله ثلاثة ولا واحد وغيرك إلى الآن لا يعرف هل ربه في السماء ولا في الأرض وغيرك إلى الآن لا يعرف أوصاف هذا الإله العظيم وأما أنت فتقرأ كل يوم قل هو الله أحد الله الصمد وأما أنت فتسمع وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو السميع البصير وأنت الذي تسمع وتقرأ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأنت الذي تسمع وتقرأ الرحمن على العرش استوى وأنت الذي تدرك أن الإله المستحق للعبادة هو ربك الذي في السماء أليست تلك نعمة أليست تلك فضيلة أليست تلك منة من الله عليك بلى لكن هذا لا يكفي أبدا أن تذوق حلاوة الإيمان حتى تكره الكفر والعصيان حتى تهجر ما يخالف الرحمن حتى تنأى بقلبك عن كل شر وسوء بل وتتمنى لو أنك أوقدت النار فألقيت فيها ولا تعصي ربك جل وعلا ولا تعصي ربك جل وعلا قال عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد أن رجلان مر بقوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب ويذبح لذلك الصنم فقالوا للأول قرب قال ما معي ما أقرب قالوا قرب ولو ذبابا فأخذ ذبابا فقزمه أو مزقه وألقاه عند الصنم فخلوا سبيله قال عليه الصلاة والسلام فهو في النار قالوا للثاني قرب قال ما كنت لأقرب لأحد إلا لله لله. قال فأخذوه فقتلوه فهو في الجنة. إن معاني توحيدك لله تجعلك تكره كل ما يخالف الإسلام، لا ترضى أن تذل برقبتك ولا بنفسك، ولا أن تخضع في عقيدتك ولو بذبابة، ولو بذبابة كتلك الذبابة التي قدمها ذلك الرجل فأخلي سبيله فهو في النار. ألست أحوج ما تكون أن تجدد هذا الإيمان في قلبك لتذوق حلاوته، لتشعر بلذته، لتجد أنسه، ليتذوق لسانك وقلبك وجوارحك طعم هذا الدين. قال لي أحد الشباب: والله يا شيخ إني إذا ما حملت المصحف لأشعر برهبة عظيمة في جسمي كله، لأنني أدرك حق هذا القرآن والمصحف علي، ولأنني أدرك تقصيري في كلام الله. قلت: يا أخي عرفت فالزم، هذه آية وعلامة حياة قلبك. والله العظيم إنا لنرى أناسا يحملون المصاحف لا يفقهون منها شيئا، والله العظيم إنا لنرى أناسا يضعون أيديهم على المصاحف يحلفون بالله كذبا، والله العظيم إنا لنرى أناسا يرون المصاحف على الأماكن والأدراج التي يمكن أن يحمل منها فيقرأ القرآن وما يقرؤون القرآن. ولقد سألت يوما بعضهم فقال: ما حملت القرآن إلا من رمضان الماضي. يا جماعة قولوا لي بالله عليكم واحد بعيد عن المصحف من سنة فاتت كيف يذوق السعادة؟ ازاي ده بينام؟ ازاي يأكل ويشرب؟ ازاي ماشي على قدمي وليس له نصيب ولا حظ ولا ورد من كلام الله؟ اعرفتم يا اخوتي لماذا اذا حرمنا من لذة وحلاوة الايمان؟ اعرفتم لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جازما بتوكيده في قوله: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان؟ لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك ويعلم أن أمته ربما مرت عليها سنوات عجاف، ليست عجاف من الجوع، ليست عجاف من الشراب والطعام، وإنما عجاف من الإيمان. فأصبح هذا الإيمان مجدبا في صحراء قلوبهم، وأصبح هذا الإيمان بحاجة إلى سحائب تصب عليه الأمطار فتنبت هذا الإيمان في تلك القلوب مرة أخرى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا حلاوة الإيمان. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب نبيك. اللهم اجعل حبك وحب نبيك في قلوبنا أعظم من الدنيا وما فيها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تحرمنا لذة وحلاوة الإمساك لكتبنا بأيماننا. اللهم لا تحرمنا لذة وحلاوة الإمساك بكتبنا بأيماننا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك صحبة ومرافقة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم احشرنا في زمرته، واجعلنا من أهل شفاعته، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. يا ولينا عند النعم، يا ملاذنا عند النقم، نسألك أن تجعل الفتن التي تمر فيها بلادنا بردا وسلاما على قلوبنا. اللهم لا تفتن قلوبنا، اللهم لا تفتن قلوبنا، اللهم لا تفتن قلوبنا. اللهم إنا نسألك ثباتا على منهج محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك ثباتا على منهج محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، ولي علينا خيارنا، واصرف عنا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصرف الفتن عن أرض الحرمين الشريفين. اللهم اصرف الفتن عن الحرمين الشريفين. اللهم إن كنت تريد ببلاد المسلمين فتنة عامة فنسألك أن تحفظ لنا كعبتنا، ونسألك أن تحفظ لنا مسجد نبي نبينا، ونسألك أن تعيننا وترزقنا الحج والعمرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم من أراد بالمسلمين فتنة فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحنه، واجعل تدبيره في تدميره، إنك على كل شيء قدير. اللهم كل الفقراء والضعفاء والمساكين والتعساء، اللهم أنقذ الذين خرجوا من بلادهم لا مأوى لهم ولا ناصر غيرك. اللهم كل إخواننا أهل السنة في العراق، اللهم كل المجاهدين في أرض سوريا أرض الشام، اللهم كل أهل السنة في اليمن، اللهم كل المستضعفين في كل مكان، وحد صفوفهم واجمع شملهم وارفع رايتهم وانصر علماءهم، داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.